شرح متن عمدة الفقه كتاب الحج والعمرة لفضيلة الشيخ الدكتور دهام الفضلي حفظه الله، كان بتاريخ 9 من شهر شوال لعام 41 و400 ألف الهجرة، ألقيت عبر مجموعة في الواتساب باسم مجموعة الدروس العلمية. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجزيه خيرا وأن ينفعنا بعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام، وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء. كما هو معلوم لدى الجميع أننا توقفنا خلال شهر رمضان المبارك عن إكمال شرح كتاب عمدة الفقه، وقد أخذنا فيما مضى كتاب الطهارة والصلاة وكتاب الزكاة والصيام، ولم يتبقى لنا من كتاب العبادات سوى كتاب الحج والعمرة بإذن الله تعالى. وسنشرع اليوم بشرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه ابن قدامة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة يذكر أهل العلم دائما في تعريفه بأنه القصد، والعمرة تعرف في اللغة أنها الزيارة. والحج بمفهومه العام يدخل فيه أو تدخل فيه العمرة. الحج بمفهومه العام اللغوي تدخل فيها أيضا العمرة، والعمرة بمفهومها العام يدخل فيها أيضا الحج. فالحج القصد، قصد بيت الله الحرام، سواء كان لأداء الحج أو أداء العمرة، ولكنه عند تعريفه الخاص فإن الحج يختلف عن العمرة من حيث الأحكام. لذلك ذكر العلماء تعريفا خاصا بالحج فقالوا: هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وسيأتينا بيان معنى الزمن المخصوص، وهو أشهر الحج وأداء العمل المخصوص، وهو أحكام الحج التي تختص بالحج دون العمرة. وأما العمرة كما قلنا فمعناها في اللغة الزيارة، وهذا المعنى يشمل العمرة وكذلك يشمل الحج. فالحج أيضا زيارة لبيت الله تعالى، لكن التعريف العمرة اصطلاحا يخصه أو يخصها يخص العمرة أو بيان معنى العمرة دون الحج. لذلك عرف العلماء بأنها زيارة البيت على وجه ماذا؟ على وجه مخصوص. سيأتي بيان من هو الوجه المخصوص، وهو أحكام العمرة الخاصة بالعمرة. والحج من العبادات التي شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم متأخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة أوجب الله عز وجل وشرع له الصلاة ابتداء، ثم الزكاة والصيام، ثم في بداية هجرته، ثم تأخر الحج حتى جاء الزمن أو جاءت السنة 9 بعد أن استقر للنبي صلى الله عليه وسلم بسط الإسلام في جزيرة العرب، وفتحت مكة بعد ذلك في السنة 6 أو 7 على ما ذكر أهل التاريخ. ثم بعد ذلك، بعد أن مكن الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في أن تضم مكة إلى دولة الإسلام، وبعد فتح مكة وبعد تطهيرها من درن الشرك والكفر ومظاهره التي كانت في مكة، فإن مما كان من دين إبراهيم ودين إسماعيل عليهما السلام أن الله عز وجل شرع لهما الحج عندما أمرهم ببناء البيت، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم الله عز وجل قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذا دليل على أن الحج شرع في زمن من؟ إبراهيم عليه السلام. وجاءت أثار كثيرة أنه كان البيت قبل أن يبنيه إبراهيم كان مبنيا قبل ذلك، كما في أخبار مكة الأزرقي، كتاب أخبار مكة الأزرقي وكتاب أخبار مكة من فاكه، وهذه كتب ذكرت تاريخ مكة منذ نشأتها إلى عهدهم، وذكروا ما ورد فيها من الآثار، ولكن الآثار هناك ما هو صحيح وهناك ما هو ضعيف. فمنذ بناء إبراهيم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الكتاب كما أخبر الله عز وجل، وكما جاء أيضا في بيان ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قصة بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت. ولكن قبل ذلك هل كان موجودا؟ جاءت الآثار الكثيرة وأغلبها هي من أخبار الإخباريين ورواة السير والتاريخ أن آدم عليه السلام حج وأن الأنبياء حجوا كذلك بيت الله الحرام، وهذا قالوا يدل على أن البيت كان موجودا. فلذلك جاءت أثر أيضا أن البيت الحرام الكعبة شرف الله كانت موجودة، وأن الذي بناها في رواية أن التي بنى أولا أن الله أوجدها في الأرض مع خلق السماوات، وقيل لا إنما جاءت الأثر أن الملائكة هي التي بنت البيت، وجاءت الأثر أن آدم عليه السلام هو الذي بنى البيت. لكن كل ذلك أخبار مرسلة وذكرها أهل التاريخ، لا يعني يثبت شيئا منها في كتب السنن، كتب الصحاح وكتب السنن من ذلك شيئا، إلا ما جاء عن بناء إبراهيم عليه السلام البيت، وأن الله عز وجل أمره بنداء الناس لأداء الحج. فلذلك هذا موضع محل اتفاق بين العلماء أن الذي أمره الله عز وجل بنداء الناس لحج بيت الله وجعله سبحانه وتعالى عبادة خاصة في هذا البيت، إذن الحج عبادة خاصة متعلقة في ماذا؟ في بيت الله تعالى، وجعل الطواف بالبيت عبادة خاصة في هذا الموضع وهو طواف الكعبة. فلا يجوز أن يطوف الإنسان في أي موضع آخر وفي أي مكان آخر ولا حول أي شيء آخر سوى البيت الذي شرفه الله وكرمه الله وعظمه الله وجعله منسوبا إلى الله جل وعلا من باب التكليف والتشريف. وإبراهيم لما بنى البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قالوا أن وهذا لا خلاف فيه أن البيت كانت له قواعد في الأرض، فلما حفر إبراهيم الأرض وجد هذه القواعد، فهل كانت موجودة منذ خلق الله للأرض؟ وهذا الذي أغلب كثير من أهل العلم يرى ذلك أنها كانت موجودة، فإن الله عز وجل كما جاءت في بعض الآثار أن هذا البيت يقابله البيت المعمور في السماء الذي تدخله الملائكة، فجعل بيتا آخر سبحانه أيضا يأتيه عباده يزورون بيته ويحجون إليه لله عز وجل وقصدا وتعبدا لله عز وجل طلبا لثواب الله وأجره سبحانه والتوبة والاستغفار وأداء ما أمر الله عز وجل من هذه العبادة التي هي الطواف والتعبد والتحنث عند هذا البيت. فكان من ذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم ببناء هذا البيت، فحفر الأرض فوجد قواعد، فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وقيل أن البيت أتته السيول بعد زمن الأنبياء السابقين آدم إلى زمن نوح إلى زمن الأنبياء بعده، فهدمت السيول البيت وهلك من كان في حول البيت، ثم أصبح واديا لا إنس فيه ولا جن ولا شجر ولا زرع. فإن الله عز وجل ذكر إبراهيم أنه وضع ابنه وأمه معه في بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فكان إبراهيم عند بيتك المحرم
يعلم أن الله عز وجل كلفه وأوجب عليه أنه سيبني هنا بيتا، لكن أخر ذلك حتى كبر إسماعيل وأعان والده على ذلك. الشاهد بعد ذلك أن إبراهيم بنى البيت وأعانه على ذلك إسماعيل عليه السلام. فلما انتهى بناء البيت، وكان بناء البيت في عهد إبراهيم عليه السلام أن جعل له باب الذي هو موجود الآن، وباب آخر يقابله من الجهة الأخرى من حيث يدخله الناس ويخرجون من الباب الآخر من أراد أن يصلي فيه داخل البيت، وجعله موضع طواف يطوف حوله الناس. وكان إبراهيم عليه السلام يقوم على حجر عند بنائه البيت. هذا الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عندما ارتفع بناء البيت، حتى يرتفع إبراهيم عند ذلك، لا توجد الأدوات التي يراها الناس اليوم من السلالم وهذه التي يصعد عليها أو الدرج الذي يقومون عليه، إنما كانت هذه الحجارة، فكان يقوم على هذه الحجارة. فلما انتهى من بناء البيت وانتهى إلى موضع الحجر الأسود، وهذه الحجر التي كان قائم عليها إبراهيم، أمر الله عز وجل إبراهيم أن يصلي بعد ذلك ركعتين خلف هذه الحجارة التي يقوم عليها، فكانت هذه مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأنه جاءت الآثار أن إبراهيم لما انتهى من البيت صلى عند ذلك تلك الحجر. فبنى إبراهيم البيت، وأمره الله عز وجل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فكان البيت مسجدا يطوف الناس فيه حول البيت ويصلون به ويعتكفون فيه ويتعبدون الله عز وجل. وأمر الله عز وجل إبراهيم أن ينادي في الناس كما جاءت في الآثار، قال يا رب كيف يسمع الناس ندائي؟ قال يا إبراهيم إنما عليك النداء، وأذن في الناس بالحج، إنما عليك النداء يا إبراهيم وعلينا الإجابة. لذلك جاء الآثار أن كل من حج بيت الله الحرام إنما هو قد سمع نداء اسم إبراهيم عليه السلام، فأجابه إلى هذا البيت وسمعه الناس وهم في أصلاب آبائهم، فكل من حج البيت إنما هو أجاب دعوة إبراهيم. لذلك الناس يقولون لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة. فأجاب الناس إبراهيم وحجوا بيت الله عز وجل، فشرع الله عز وجل الطواف. ثم سنذكر في المقطع التالي إن شاء الله بقية المشاعر وكيف كانت. بعد أن بنى إبراهيم عليه السلام البيت وأذن في الحج وجاء الناس وحجوا، أيضا مما شرعه الله عز وجل من أحكام الحج أن إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى البيت وانتهى من البيت، ابتلى الله عز وجل إبراهيم برؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي، بأن يذبح ابنه إسماعيل، في أرجح أقوال العلماء أن الذبيح هو إسماعيل. فأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، فأخذ إسماعيل معه خارج حدود المسجد الحرام إلى في حدود الحرم إلى منى، ومنى من ضمن حدود الحرم، وحدود الحرم التي ترونها اليوم هي الحدود التي أوحى الله عز وجل إلى نبيه إبراهيم عليه السلام فبين له حدود الحرم، فحدها جبريل وإبراهيم معا. فجاء جبريل إلى إبراهيم كما في الآثار الصحيحة أن أعلمه جبريل أعلم إبراهيم حدود الحرم، ومنى من ضمن حدود الحرم. فقام إبراهيم وأخذ إسماعيل معه إلى موضع المنى، يريد ماذا؟ يريد أن يذبحه طاعة لله عز وجل. وأخبر إبراهيم ابنه كما ذكر الله عز وجل في كتابه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخذه وأراد أن يذبحه، فخرج له إبليس على هيئة رجل صالح يريد أن يصرفه عن ذبح ابنه، وهو يعلم أن هذا الأمر استجابة من إبراهيم لأمر الله. فظهر على هيئة رجل صالح يقول له كيف تذبح ابنك، يخاطب ضميره الفطري البشري أن الإنسان فطرته لا يعني تمنعه أن يذبح ابنه، وأبوته تمنعه من ذلك ورحمته. فإبراهيم رأى أن هذا الهيئة هي هذا الشيطان يريد أن يصرفه عن تنفيذ أمر الله، فأخذ حصيات سبع حصيات فرمى بها الشيطان فساخ في الأرض، كما جاء عن ابن عباس قال فأخذ إبراهيم سبع حصيات فرمى بها الشيطان، ثم أخذ المدية مرة أخرى السكين يريد أن يذبح إسماعيل، فخرج له الشيطان فأخذه في الموضع الآخر وهو موضع مكان رمي الجمار، فأخذه في الموضع الآخر يريد أن يبتعد عن الشيطان حتى يذبحه، فخرج له مرة أخرى أيضا الشيطان أيضا قال له كيف تذبح ابنك، يخاطبه يريد أن يصرفه عن هذا الأمر، فأخذ إبراهيم عليه السلام سبع حصيات فرمى بها الشيطان، ثم أخذ المدية وانتقل إلى الموضع الثالث يبتعد عن الشيطان من أجل أن يذبح ابنه، فخرج له الشيطان فأخذ سبع حصيات فرمى الشيطان. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل طبعا الكبش وبكبش عظيم، فوفد الله عز وجل إسماعيل فجعل الكبش مكان إسماعيل، فإبراهيم ذبح الكبش وعتق الله عز وجل إسماعيل عليه السلام من الذبح، فكان بديلا عنه ذبح هذا الكبش وهو الظأن والذكر من الظأن، وكان هذا الفداء أيضا من شعائر الحج. فرمي قال ابن عباس فالشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، لماذا نرمي الجمرات؟ نرميها اتباعا لشريعة إبراهيم التي أقرها إسماعيل وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الناس في الجاهلية يفعلونها، وذكر ذلك لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج كانت الناس قبل ذلك تحج، واستقر أهل مكة في مكة قريش ذرية إسماعيل عليه السلام، ومنهم عدنان من ذرية إسماعيل عدنان، ومن ذرية عدنان قريش، ومن ذرية قريش عبد مناف، ومن ذرية عبد مناف بني هاشم وبني عبد شمس الذين كانوا يقومون، وأيضا بني جمح ومخزوم وسهم، هؤلاء كبار قريش الذين توزعت بينهم ماذا الرئاسة في مكة، فمنهم من يقوم بالرفادة، ومنهم من يقوم بالسقاية، منهم من يقوم بسدانة البيت، منهم من يقوم بالعمارة في إدارة الحج، منهم من يقوم بحفظ الحجيج من القتال، ومنهم من يكرمهم من يطعمهم. فقامت قريش بخدمة البيت وخدمة الحجيج، لكنهم غيروا في مناسك الحج ومشاعره. فإبراهيم بنى البيت وأن شرع الله عز وجل له الطواف، وشرع أيضا من ضمن شعائر الحج وشعائر الطواف السعي، والسعي سببه أن أم إسماعيل لما تركها إبراهيم وابنها وخرج وقامت تبحث عن ماء وما وجدت ماء، فقامت على الصفا تنظر، ثم نزلت منه واتجهت تمشي وتهلول إلى المروة، فصعدت على المروة ثم عادت إلى الصفا ثم إلى المروة والصفا والمروة هكذا سبعة أشواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري لما ذكر هذه القصة قال فالسعي الذي ترون، يعني سعي أم إسماعيل السعي الذي ترون. من يسلم ذكر القصة قال فلما سعت أم إسماعيل فإن السعي الذي ترون، يعني ما شرعه الله عز وجل من السعي بين الصفا والمروة سببه عندما سعت أم إسماعيل، فكانت سبب لتشريع أحكام المتعلقة بالسعي، والسعي خارج حدود المسجد الحرام نفسه، هو في الحرم لكنها كما قلنا لكنها خارج حدود المسجد الحرام الذي يحيط بالكعبة فقط. ثم سمعت صوتا يناديها فأتت، فإذا هو جبريل نزل عند إسماعيل وكان يبكي ثم سكت، فزم الأرض بقدمه فخرج ماء زمزم، فحوضت أم إسماعيل الماء، يعني جعلت عليه مثل الحوض من الحجارة، فشربت منه، فدر ثديها فسقت ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو أنها تركته يعني الماء لكان ماء معينا يسيل كما في الصحيح. فالطواف والسعي كله شرع بسبب هذه الأحكام، وهي وأيضا الرجم وذبح الكبش أيضا هو النحر يوم النحر والهدي الذي ينحره الناس عند الحرم، كل ذلك سبب تشريعي. وأما الوقوف بعرفات فإن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يقف على عرفات وهي خارج حدود الحرم، وأن يتضرع إلى الله في ذلك الموضع، ثم يعود إلى مزدلفة ويبات فيها إلى آخره. فكانت أحكام الحج مشروعة لإبراهيم وإسماعيل، وكانت الناس في الجاهلية يحجون لكنهم غيروا في أحكام الحج والعمرة وبدلوا وأتوا بالأصنام من كما هو قصة مشهورة عن عمرو بن لحي أنه أتى بها من الشام، والحج الذي كان شعارا للتوحيد وإظهار التوحيد والبراءة من الشرك أصبح هذا الحج مليئا بصور الشرك ومظاهر الشرك. فمما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن هدم الشرك، فلما شرع الحج في السنة التاسعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج أبا بكر في السنة التاسعة في الناس، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس، فحج أبو بكر في الناس وأعلن لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج من عامه القادم، وأن لا يحج بالناس أحد من أهل الشرك، وهدم الأصنام التي كانت موجودة في هذه المشاعر في الكعبة وخارجها، وأيضا نهى أن يحج في البيت بعد ذلك عريانا، فإنهم كانوا يحجون عراة في البيت، وأمر من يحجوا بإحراماتهم وستر عورتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حج وأذن قبل ذلك أنه سيحج بالناس، فحج معه كما جاءت روايات 100,000 من أهل الإسلام، ورأوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج. فما ترون اليوم من أعمال الحج التي يؤديها الناس والمواضع التي يأتون إليها، وما تقوم به الدولة السعودية من خدمة للحجاج، حجاج بيت الله وعمار البيت، خدمة عظيمة تحفظ فيه هذه المناسك وهذه المشاعر من أي مظاهر بدعية أو مظاهر شركية، وحفظ هذه المواضع كما كانت في أول الإسلام، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. وفق الله عز وجل هذه الدولة المباركة أن تكون خادمة لهذا البيت العظيم، وخادمة لحجاج بيت الله عز وجل. وموسم الحج أصبح بوابة عظيمة في الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة، وبيان تلك الشعائر التي شرعها الله عز وجل، ومجمع للمسلمين في كل عام حتى يتعرفوا ويتعلموا على أحكام الإسلام الصافية النقية النظيفة، وهذا من توفيق الله لهذه الدولة. لماذا أنا عرضت هذه القصة؟ طبعا باختصار، لأن كتب الحج تتكلم أحيانا عن بناء الحج، كما في كتاب بغية المتتبع، هذا الكتاب يعتبر من أكبر كتب مناسك الحج بالنسبة للحنابلة، وقد حققت هذا الكتاب في رسالة الماجستير، وهو كتاب مطبوع طبعة وزارة الأوقاف السعودية القطرية، وأيضا مطبوع في مكتبة أخذته منهم أيضا مكتبة النوادر. والمؤلف ما كانت الحنابلة تتوسع في كتب المناسك ولا تذكر بناء البيت وأحكامه وما وتاريخ بناء الكعبة وما يجري فيه عند الحنابلة، كان مشهورا عند الشافعية وعند المالكية وككتب كتاب النووي وغيره. فجاء المؤلف وسار على طريقة هؤلاء وهو من متأخري الحنابلة، فذكر في نهاية كتاب المناسك قصة بناء البيت وعمارته، ولا زال البيت تعمره تلك الدولة المباركة ببنائه وخدمة الحجيج في ذلك. وهذا من أراد التوسع في ذلك فعليه أن يقرأ كتب المتعلقة بتاريخ مكة وبناء مكة وبناء الكعبة شرفها الله، وكيف كان البناء، وقصة إبراهيم وإسماعيل وكيف كانت تلك القصة التي تأخذ منها عبر ودروس كثيرة، وكيف شرع الله عز وجل الحج، وكيف كان تاريخ تشريعه، وكيف والمراد والمقصد من الحج، هذه أمور كلها عظيمة. نرجع الآن ونعود إلى حيث قال المصنف
في الفقرة التالية، سنتكلم عنها إن شاء الله.
ثم قال المصنف أولا في بعد أن قال كتاب الحج والعمرة، قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر. يجب الحج والعمرة، اتفق العلماء على وجوب الحج، وأما في العمر مرة طبعا، وأما العمرة فقد اختلف العلماء هل هي واجبة أو ليست واجبة. الحنابلة في المشهور عنهم كما ذكر المصنف أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة، وفي رواية أخرى أنها الحج واجب والعمرة سنة، وفي رواية أيضا اختارها شيخ الإسلام تيمية أن العمرة واجبة إلا على المكيين، واختار الشيخ سلم هذه الرواية أن أهل مكة المكيين الذين يقيمون في مكة لا تجب عليهم العمرة لأنهم هم أهل البيت وأهل الحرم، يطوفون في البيت كل يوم إن شاءوا، فلذلك لا تجب عليهم العمرة، لكن يجب عليهم الحج، لأن الحج يحتاج إلى الخروج إلى خارج الحرم إلى عرفة، فلذلك هم أصلا من أهل مكة فهم داخل الحرم، فلا يحتاج إلى أن يأتي بعمرة، إنما العمرة هي الزيارة وهم أهل البيت، فلا يزورون لأنهم هم ماذا أهل الضيافة وأهل الذين يستقبلون ضيوف الرحمة. فلذلك يرى شيخ الإسلام تيمية أن العمرة ليست واجبة على المكي، تجب على سائر الناس، وهذا الذي اختاره الحنابلة في وجوب العمرة كما يجب الحج، أخذا أولا من الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الحج، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام خطيبا في الناس قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج، فرض أي جعله فرضا واجبا عليكم، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول أفي كل عام، فسكت ثم كررها مرة أخرى، سكت ثم قال في المرة الثالثة فقال سلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم في كل عام أن تحج، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فدل ذلك على أنها ماذا واجبة في العمر مرة واحدة. أما العمرة فإنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قال أيها الناس حجوا، فقالت وأمر الناس بالجهاد، عفوا أنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بالجهاد، فقالت عائشة يا رسول هل على النساء جهاد، هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصحح الحافظ ابن حجر هذا الحديث، وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله قال إن أبي أدركه الحج والعمرة ولم يحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، فدل على أن الحج واجب وكذلك العمرة واجبة. وأما فضل الحج والعمرة فإن الأدلة في ذلك كثيرة، من أشهرها ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقه والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وباب ذلك واسع في فضائل الأعمال وفي ذكر فضل الحج والعمرة، والأدلة على ذلك كثيرة في ذكر الحج، فإنه يجب ما قبله كما جاء في حديث عمرو بن العاص أن الإسلام يجب ما قبله، والحج كذلك يجب ماذا ويجب ما قبله، وخير العمل أيضا أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. بعد ذلك يقول يجب الحج كما قلنا قال المصنف يجب الحج والعمرة، ويجب الحج والعمرة مرة في العمر كما قلنا هو واجب مرة. وأما الحج بعد ذلك فهو تطوع. فهو ماذا؟ فهو تطوع. على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. أولا على المسلم، فلا يجب على الكافر كما هو معلوم في سائر العبادات أنها لا تجب على الكفار، وإن كانوا مخاطبين بها لكنها لا تجب عليهم لأنها لا تصح منهم إلا بعد أداء أصل الإسلام وهو الإتيان بالشهادتين. فإذا أتى بالشهادتين دخل في الإسلام وجب عليه، أصبح مسلما فتجب عليه سائر أحكام العبادات الواجبة. فلذلك المسلم يخرج الكافر. العاقل فلا يجب الحج على مجنون، فلا يجب الحج ماذا؟ على مجنون، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا حديث في السنن عند أبي داود بن ماجه كما مر معنا، وهو أيضا صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال على المسلم العاقل البالغ. أيضا لا يجب على الصغير الحج ماذا؟ لا يجب على الصغير. ويدل عليه الحديث الذي ذكرناه أيضا، وهو رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يبلغ. فالحج واجب على المسلم العاقل المكلف وهو البالغ والعاقل، أما الصغير والمجنون فلا يجب في حقهما. وسيأتينا أنه يصح من الصبي وإن كان لا يجب عليه، وأيضا في أرجح الأقوال أيضا أنه يصح من المجنون وإن كان لا يجب عليه إذا استطاع إليه سبيلا. هذا شرط أيضا بعد شرط الإسلام وشرط التكليف وهو البلوغ والعقل. الشرط الثالث أو الشرط الرابع، بعضهم يذكره شرطا ثالثا بمعنى أن التكليف البلوغ والعقل شرطا واحدا، وبعضهم يجعل شرطا رابعا بمعنى أن العقل شرط والبلوغ شرط والحر أيضا، عفوا تجاوزنا كلمة الحر، أيضا الحر شرط. فجعل أن يكون مسلما الشرط الأول، أن يكون عاقلا الشرط الثاني، البالغ الشرط الثالث، وبعض العلماء يجعل الشرط الثاني والثالث هو البالغ العاقل شرطا واحدا وهو شرط التكليف. الشرط الرابع هنا المؤلف على قولنا أن المسلم شرط الأول والعاقل شرط الثاني والبالغ شرط الثالث، الرابع الحر أيضا، أنه لا يجب على العبد لأن العبد ملك هو وماله لسيده، فهو لا يملك المال ولا يستطيع التصرف فيه، والحج يجب على المستطيع. ما معنى الاستطاعة؟ ما معنى الاستطاعة؟ الذي يستطيع بماله وبدنه. والعبد لما كان لا يملك ماله إنما هو وماله لسيده فإنه لا يجب عليه الحج. وسيأتينا أيضا هل يصح منه أو لا يصح منه، والصحيح أنه يصح منه، وسيأتينا إذا أده ثم عتق بعد ذلك هل يجب عليه ولا يجب، سيأتينا بعد ذلك. إلا أن هنا في بيان من الذي يجب عليه الحج. إذن يجب على المسلم البالغ العاقل البالغ الحر المستطيع، هذا الشرط الخامس عند المؤلف. وعند بعض العلماء كما قلنا لكم أنه يجعل التكليف هو البلوغ والعقل شرطا واحدا، ويجعل شرط ثالث الحر، يكون الشرط الرابع الاستطاعة. إذا استطاع إليه سبيلا، وهذا شرط الاستطاعة جاء ذكره أيضا في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونلاحظ أن الحج اشترطت له الاستطاعة بخلاف بقية الواجبات والأركان الإسلام الأخرى كالصلاة والصيام والزكاة، فهذه واجبة على الجميع غنيا وفقيرا رجلا وامرأة، لكنها تؤدى على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما الحج فإنه لا يجب إلا على المستطيع، الذي لا يستطيع لا يجب على الحج. إذا من هو المستطيع؟ هنا ذكر المؤلف بعد ذلك معنى الاستطاعة ما هي، قال وهو أن يجد زادا وراحة بآلتهما مما يصلح لمثله، ف فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. هذه العبارة كلها التي ترونها هي في بيان معنى الاستطاعة، وهذه العبارات اختصرها أهل العلم بقولهم أن الاستطاعة على جهتين: استطاعة الجهة الأولى مالية، أي لديه مال يستطيع أن يستطيع فيه على تكاليف الحج من السفر ذهابا وإيابا، وأن يصرف على نفسه فترة الذهاب والإياب، وأن أيضا يكون لديه قدرة مالية على إبقاء مالا يكفي لمن يعيل من الزوجة والأبناء ومن كان تحت أيضا أمره ممن يعيله من أهل الذين يجب عليه النفق عليهم، سواء كان من أم أو أب أو أخت أو أخ يجب عليه أن ينفق عليهم، كانت واجبة في ذمته. فإذا كان لديه قدرة مالية على إيجاد نفقته هؤلاء الذي يعينهم تكفيهم منذ ذهابه إلى الحج وعودته، ولديه نفقة الحج ذهابا وإيابا، كما نقول اليوم الحج منظم اليوم ولله الحمد عن طريق حملات، فإذا كانت لديه، والحملات هذه لها يعني تعلمون أسعار ونفقات ومصاريف، مثلا حملة تطلب منك 1000، حملة 2000، حملة 3، وهكذا. فإذا وجدت مبلغا تستطيع فيه أن بعد أداء ما وجب عليك، كيف ما وجب عليك؟ النفقة الواجب عليك، نفقة أبنائك، وما زاد بعد ذلك من مال، وهذا المال الزائد يغطي تكاليف رسوم أداء الحج والعمرة ويغنيك ويكفيك، هنا يكون الحج واجبا عليك إذا لم تحج قبل ذلك. إذن من بعض الناس يقول أنا لا أستطيع تكاليف الحج والحملات غالية، ولا أجد، لم أجد حملة أستطيع أذهب معها، ولا يكفي وراتبي ضعيف، نقول لا يكلف الله نفسا إلا لا وسعها، لا يلزمك الحج. نعم لديك رغبة، أنا لدي رغبة وأنا كبير في السن ومضت سنوات لا أستطيع، بعضهم يقول لا يجب عليك الحج، وبعضهم أنا لا أملك هوية وأنا يعني ليست لي هوية وبدون ما أستطيع ما عندي ولم يسمحوا لي، لا يجب عليك. من استطاع إليه سبيله أن يكون لديه قدرة مالية. النوع الثاني أو الجهة الثانية القدرة البدنية، وهي أن تكون قويا صحيحا تستطيع الذهاب إلى الحج. أما العاجز كالمعاق مثلا لكنه بالغ وعاق، أو كبير السن الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا يستطيع التنقل ويعجز عن التنقل، لكن هؤلاء العاجزين عن الذهاب للحج لديهم قدرة مالية وعندهم أموال. قال العلماء من كان لديه قدرة بدنية وقدرة مالية وجب عليه أن يحج هو بنفسه، ومن ليس لديه قدرة مالية ولديه قدرة بدنية قوي لكن كما قلنا ما عنده راتب أو ما عنده مبلغ من المال يستطيع أن يحج فيه، قالوا لا يجب عليه. إذن من لا يستطيع لا ببدنه ولا ماله لا يجب عليه، ومن يستطيع ببدنه لكن لا يستطيع بماله أيضا لا يجب عليه في الصحيح، لأن جمهور العلماء على ذلك. المالكية يرون، وهذا قول ضعيف، قالوا من لا يستطيع بماله يذهب مع الوفود خادما، يعني يأتي لحملة يقول مخذون معكم سائق فراش طباخ أجير إلى بس أذهب إلى الحج، قالوا هذا ليس بصحيح، وهذا هو القول الراجح عند جماهير العلماء خلافا للمالكي. إذن من كان قادرا ببدنه لكن ليس لديه قدرة مالية لا يجب عليه الحج. من كان قادرا بماله لكن لا يستطيع ببدنه، كما قلنا المريض الذي لا يستطيع التنقل بسبب عجزه، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أيضا، فهؤلاء إذا كانوا أغنياء ولديهم أموال يخرجون من مالهم لأداء الحج، كما جاء في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. الراحلة ما هي؟ الناس كانت تحج على الإبل، والراحلة هي البعير الذي يركبه هذا الرجل، فإذا كان لا يستطيع أن يثبت عليه، ما تستطيع أن تنقله من داره ومكانه إلى الحج، ما تستطيع. أفأحج عنه حج إنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حج عن أبيك. وفي رواية عن رجل سأل قال نعم حج عن أبيك واعتمر. فإذا أجاز حج الإنابة لمن لا يستطيع ماذا؟ ببدنه. فإما أن يخرج من ماله من يحج حج إنابة عنه، أو يتبرع أحد أبنائه كما تبرعت هذه المرأة الصالحة التي سأل صلى الله عليه وسلم، أو أحد أبنائه في أن يحج ماذا؟ في أن يحج عنه، فيؤدي ما وجب على هذا الإنسان القادر بماله العاجز ببدنه، فيؤدي الواجب والفرض الذي عليه في الحج. إذن قول المصنف وهو أن يجد زادا وراحة وراحلة، سيأتي تفصيل
الآن شرح هذه العبارة في الفقرة التالية بإذن.
قال المصنف وهو أن يجد زادا، زادا يعني طعاما، وراحلة. هذا الذكر، هذه العبارة جاءت كما جاء عن ابن عباس، جاءت في السنة عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعني يصحح هذا الحديث موقوفا وبعضهم يصححه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع إليه سبيلا، قال ملك الزاد والراحلة. ملك الزاد والراحلة، الزاد هو الطعام، والراحة والراحلة هي الدابة التي يحج عليها، وهي البعير التي يحج عليه. نستطيع أن نقربها بصورة عمل الناس اليوم معاصر، الزاد المال الذي تدفعه للحملة، والراحلة هي السيارات والطيارات والسفن التي ينتقل فيها الناس من بلدانهم إلى مكة شرفها الله. قال وهو أن يجد زادا وراحلة، وهذا أيضا من استطاع عليه سبيلا، السبيل الطريق في اللغة، لكنه هنا جاء بمعنى خاص، قال السبيل قالوا هو ملك الزاد والراحلة، ففسر بما يحتويه لا بما يعنيه. إذن المقصود من استطاع عليه سبيلا، أي من ملك طريقا يستطيع فيه ذهاب إلى مكة. ولذلك اليوم وجدت لنا سبل وطرق متعددة، الطيارات، السيارات، البواخر، وهذه من نعمة الله عز وجل. القطارات اليوم أيضا أصبحت، في قطارات تنتقل من مكة إلى المدينة، هذه نعمة عظيمة يسر الله عز وجل للناس فيها أداء هذه الواجبة. قال وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما. آلتهما طبعا الراحلة تحتاج إلى آلة، وهي ما يوضع على الناقة والراحلة والبعير الذي الدابة التي يركبها، مما يستعين بها ويتزود فيها بالماء والطعام، ويشد فيها الرحل ويربط فيها ويمتطيها ويركب عليها كما يعرف بالهودج، وأدوات الماء من القرب وما يستظل فيه في تنقله. هذه اليوم أصبحت لدى الناس والله الحمد في المركبات كما قلنا، والسيارات والطيارات والسفن والقطارات التي تستعمل، هذه كلها بهذا المعنى. قال مما يصلح لمثله، يعني مما يصلح لأن يخرج من بيته وبلده إلى أن يحج. وتعلمون أن بلاد الله واسعة، فالذي يكون قريب من مكة منكم مثلا في الطائف، فهذا ربما لا يحتاج إلى يعني إلا ممكن يذهب على ناقة أو على بعير أو حتى على بغل أو على حمار، ولا يأخذ يعني ممكن لا يأخذ معه شيئا كثيرا، ولا يأخذ معه طعاما كثيرا ولا ماء كثير لقرب المسافة. لكن الذي يأتي مثلا من الشام، من العراق، الذي يأتي من فارس، يأتي من الهند، الناس السابق كانت تأتي من تلك البلدان ويأتون، يعني من مما يعرف عندنا في جزيرة العرب اسم درويش وأسر درويش، الدراويش. هذا الدرويش أصل هذه الكلمة كانوا هؤلاء الذين يأتون إلى الحج من بلاد الأعاجم، فيمرون على ماذا؟ على جزيرة العرب، فكانت العرب في تلك النواحي وينقلون الحجاج ويحفظون الحجاج من اللصوص ومقطع الطرق وينقلونهم، فيأخذون هؤلاء يسمون هؤلاء الحجاج الدراويش، يسمونهم ماذا؟ الدراويش، فينقلونهم إلى مكة، فينزلون بعضهم في السفن في جهة جدة وبعضهم جهة البحر الأحمر شمالا وبعضهم من البحر المتوسط جهة فلسطين، ينقلونهم يأتون من الأندلس ومن المغرب، بعضهم في جهة فارس أو جهة الخليج العربي أو جهة عمان واليمن، فإن تلك السفن تنزل وبعضهم تأتي السفن إلى جدة مباشرة، فالذين ينزلون جهة مثلا الخليج العربي ينقلون منها ينزلون من السفن ثم ينقلون إلى مكة عن طريق الإبل، فيحتاج إلى أكثر يعني يحتاج إلى كلفة أكثر من كلفة ماذا؟ من كان في الطائف ومن كان في المدينة، فإن مكة قريبة منهم، لكن الذي يأتي من تلك البلدان يحتاج أن يتزود بماذا؟ بمبالغ أكثر وبأموال أكثر، فلذلك كثير من العلماء لم يذكر أنه حج، يعني ابن حزم كان في الأندلس لم يحج ابن حزم ولم يأتي إلى مكة، وذكر في كتابه أحكام الحج لكنه لم يحج رحمه الله لأنه بعيد عنه مكة، وليس كل أحد يستطيع أن يحج ويتحصل هذه الأموال التي يستطيع أن يحج بها، فلذلك ذكر هذه المسألة وهي ماذا؟ قالوا بآلتهما مما يصلح لمثله فضلا أي زائدا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، يعني الحج لا يجب إلا من كان لديه مال زائد عن ما يجب عليه في أموره الأساسية، فإذا كان عليه دين للناس فإنه يجب أولا أداء الدين، فإذا كان الدين يأكل جميع ماله ولا يبقى منه شيء فلا يجب عليه الحج، فإذا أدى الدين الذي عليه أو لم يكن عليه دين أو أدى الدين الذي عليه وزاد عنده مال فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله، يعني وأيضا يوفر لأسرته الذين ومن يعول من أهله ما يحتاجون إليه حتى عودته من الحج، فإذا كان يستغرق الحج 6 أشهر أو 4 أشهر أو نصف سنة أو سنة أو أحيانا بعض البلدان بعيدة جدا أو كان يحتاج سفره إلى الحج شهرا أو شهرين، فإنه يوفر لهم مؤونتهم التي تكفي ذهابه وعودته خلال تلك المدة يوفر، فإذا أوجد لهم مالا وسدد الديون التي عليه وفاض عنده وزاد عنده وفضل عنده مال يستطيع أن يذهب فيه الحج ويعود، هنا يكون الحج واجبا عليه، وإلا فإن الحج لا يجب عليه. لذلك نقول من رحمة الله ومن محاسن الإسلام أن الله لم يوجب الحج على الذي لا يستطيع، لم يوجب الله عز وجل الحج على ماذا؟ غير المستطيع. على الدوام هذه العبارة بعض العلماء قال يعني تعليقا على كلام المؤلف أن اشترطوا فقط ذهابه وعودته وليس على الدوام، يعني دوام حياته، وإنما يقولون معنى الدوام هنا قصدهم دوام ذهابه وعودته، وهذا هو التعريف الصحيح، أما أن يكون دائما فهذا لا يصح، ربما كان إنسان غنيا هذا العام وكان من أثرياء الناس وفي العام القادم يذهب الله عز وجل ما لديه من المال فيصبح فقير، فلذلك المقصود أن يكون غنيا مدة ذهابه إلى الحج وعودته منه. ثم قال ويعتبر أيضا من الشروط من شروط وجوب الحج شرط تختص به المرأة دون الرجل، ما هو؟ وجود المحرم، وهذا شرط عليه ماذا؟ جماهير العلماء، ومن قال أنه لا قال أنه لا يشترط للمرأة وجود محرم وإنما يصح حجها مع رفقة، فإن هؤلاء قولهم هذا في جواز الحج الفرض مع رفقة مأمونة لكن دون وجوبه، يعني لم يجب على المرأة لكنها إن أرادت أن تؤدي الحج الواجب عليها فإنه لا يجب عليها دون وجود محرم. فإن لم يوجد لديها محرم وأرادت أن تحج مع أقاربها فسيذهب ابن عمها مع زوجته ومع أخته، فقالت أنا سأذهب معكم، وهذه رفقة مأمونة، معها بنت عمها ومعها زوجة ابن عمها، وابن عمها تعلمون أن ابن العم ليس محرم لكنه يرعى حرمة أهله وقاربه وابنة عمه ولا يرضى لها وهو وليها في تزويجها. فإذا قالوا هذه تعتبر رفقة مأمونة، فيجتمع هذا الوفد والناس كانت تذهب إلى الحج وفودا جماعات حملات كما نسميها اليوم. قالوا أن أجاز من الفقهاء هذا الحج، قال اشترط أولا أن تكون في حج أداء فرض، فإذا كان سبق لها الحج وأرادت حج نافلة أو عمرة نافلة فإنه لا يجوز لها حتى مع وجود رفقة مأمونة. وهذا هو الذي لا يفهمه كثير من الناس للأسف اليوم، أصبح يتسع بعض النساء ويذهبن للعمرة رفقة مأمونة. رفقة مأمونة يا أختاه فقط في الحج الواجب، الحج الواجب الذي ومرة في العمر مع رفقة مأمونة، أي حملة فيها رجال ومعهم نساء معهم محارمهم من الرجال، وأنت تكونين مع تلك النساء. وليس رفقة مأمونة هي جمع نساء في غير أداء حج واجب. فلذلك لا ينبغي ولا يجوز هذا التوسع الذي نسمع به اليوم. ذلك المرأة لا يجب على الحج إلا إذا كان لها عندها ماذا؟ محرم. قال أما كما قلنا إذا لم يكن لديها محرم إنه لا يجب عليه. قال ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. أولا المحرم قالوا العلماء هو الرجل البالغ العاقل، هو الرجل البالغ العاقل المسلم، طبعا يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، المسلم البالغ العاقل الذكر، وهو زوجها طبعا الزوج محرم لزوجته. والمحرم ثلاثة أنواع، الزوج أو من تحرم عليه المرأة بنسب أو من تحرم عليه المرأة بسبب مباح. أما من تحرم عليه بنسب فهو أصولها وفروعها وحواشيها. ما هو الأصول؟ الأصول الأب، والفرع ما هو؟ الابن. الأب وإن على يعني الجد وجد الجد، والابن وإن نزل والحفيد وابن الابن إلى آخره، والحواشي اللي هم الأخوة وأبناء الأخوة أو أبناء الأخوات أبناء الأخوة. فتذهب مع ابن أختها، مع ابن أخيها، مع ابنها، مع أبيها، مع أخيها، هؤلاء هم محارمها من تلك الجهات. هذا النسب أو بسبب مباح. السبب المباح هو المصاهرة كابن الرضاع، أخ الرضاع، عم الرضاع، أب الرضاع، أيضا ابن الزوج، زوج البنت، هؤلاء يحرمون عليها على التأبيد بسبب المصاهرة. ابن الزوج، زوج البنت، زوج الأم المدخول بها، هؤلاء يحرمون عليها بسبب المصاهرة وهو سبب مباح على التأبيد. هؤلاء هم محارمها، ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها. وقد دلت السنة على ذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال إن امرأتي تريد الحج يا رسول الله وأنا أريد الجهاد، قال اذهب فحج مع أهلك، وأمره أن يسعى بذلك. إذن ينبغي على الرجل أيضا إذا كان لديه قدرة وامرأته قادرة على الحج وهي غنية وهو قادر أن يذهب معها إلى الحج، فينبغي له أن يراعيها وأن يذهب بها الحج، لا أن يعني يجعلها تذهب مع أقارب الآخرين. فإن الرجل من حسن عشرته مع زوجته، وما أيضا من حسن عشرة أن تحج بمال الزوج، لكنه لا يجب عليه. بعض النساء تظن أنه واجب على الرجل أن زوجها أنه ينفق عليها الحج، لا لا يجب عليه، إنما هو إحسان من الزوج. متى يجب على الزوجة؟ إذا كانت هي غنية، بمعنى هي تملك مالها، قادرة على نفقة الحج، فهنا يجب عليها مع وجود أن يذهب معها محرمها، لكن أن تكون لا تملك شيئا وزوجها هو الذي ينفق عليها، ثم تقول للزوج يجب عليك أن تنفق علي نفقة الحج، هذا لا يجب على الزوج، إنما هو واجب عليه ينفق عليها في بيت الزوجية. أما السفر والذهاب والعودة والحج هذا لا يجب عليه، لكن إن فعله إحسان من الزوج، وهذا ما حث عليه الإسلام، وهذا من حسن العشرة ومن الإحسان إلى الزوجة. ثم قال: فمن فرط، هنا هذه العبارة نتوقف عندها ونتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء. بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن من لديه سؤال فليتفضل.